وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
لو مفتوح يدخل لا لا افتحوا المايك الأفضل.
أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند. هذا باب في حكم الصيام حال الجنابة. من أصبح صائما وهو جنب هل تؤثر جنابته على صيامه أم لا؟ ذكر الإمام رحمه الله حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في هذه المسألة. قوله أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قوله من أهله أي من الجماع، هذا تنصيص على سبب الجنابة، لأن الجنابة ربما تكون عن غير جماع، ربما تكون عن احتلام مثلا. فنصت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على أن سبب الجنابة كان الجماع. وهذا فيه فائدة لطيفة، وهي التنبيه على جواز الجماع ليلة الصيام، كما قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسلكم. فكأنهما أرادتا التأكيد على جواز هذا الأمر، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يفعله. فكان صلى الله عليه وسلم يجامع أهله أحيانا في ليالي رمضان أو في بعض ليالي رمضان، ثم يصبح وهو جنب من هذا الجماع. وقال بعض العلماء: أرادت التنبيه على سبب الجنابة وهو الجماع حتى تنفي الاحتلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا وقع صريحا في بعض الروايات: كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام، يعني وقع التنصيص هكذا من غير احتلام. وهنا اختلاف للعلماء في جواز الاحتلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء: لا يجوز عليه، لأن الاحتلام من الشيطان. وقال بعض العلماء بل هو جائز ولا يلزم في الاحتلام أن يكون من شيء يراه الإنسان في المنام. الاحتلام معناه خروج المني حال النوم، وهذا لا يلزم فيه شيء يرى في المنام، بل ربما يصبح الرجل أو يستيقظ الرجل فيجد الماء في ثيابه ولم يكن قد رأى شيئا في منامه. فلا يلزم في الاحتلام أن يكون هناك شيء قد رؤي في المنام. فقال بعض العلماء الاحتلام جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة المنتفية عنه هي الصورة التي تكون من عمل الشيطان لا يراه الإنسان في المنام. فالحاصل على كل حال أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما بينتا سبب الجنابة التي كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الجماع. قوله ثم يغتسل ويصوم بيان لجواز الصيام في هذه الحالة وأن الجنابة لا تؤثر عليه، هذا بيان الحكم في هذه المسألة. فمن أصبح جنبا من جماع أو غيره، لأن الاحتلام هنا يقاس بطريق الأولى، الجماع للإنسان فيه سعي وقصد وتعمد، وأما الاحتلام فلا حيلة للإنسان فيه، فيقاس على الجماع بطريق الأولى. وقد اتفق العلماء على أن الاحتلام لا يؤثر على الصيام أصلا حتى وإن كان حال الصيام، يعني من احتلم في نهار رمضان، من نام في أثناء النهار واحتلم خرج منه المني، فالعلماء متفقون على أن صيامه صحيح وعلى أن خروج المني في هذه الحالة لا يفسد الصيام، وإنما يفسد الصيام إذا كان عن عمد كما سبق التنبيه عليه، إذا كان إخراج المني عمدا وقصدا فهذا هو الذي يؤثر على الصيام كما سبق ذكره. فهذا هو الحكم في هذه المسألة، أن من أصبح جنبا فصيامه صحيح، جنابته لا تفسد صيامه، وإنما يغتسل لأجل الصلاة، هذا بين وواضح، لكن الصيام لا حرج فيه بالنسبة للجنابة، لا تؤثر الجنابة على الصيام. فليس من شرط الصيام إذن الخلو من الحدث، ليس من شرط الصيام الخلو من الحدث سواء كان أكبر كما في حال الجنابة أو كان أصغر، وهذا بديهي ومعروف. قال العلماء ويقاس على الجنابة أيضا الحيض والنفاس، يقاس على الجنابة أيضا الحيض والنفاس. فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل الفجر ولو بلحظة، قبل الفجر ولو بلحظة، فإنه يجب عليها الصيام، تغتسل بعد ذلك، لكن صيامها صحيح ويجب عليها أن تمسك وتصوم. واضح؟ فالحيض والنفاس في نفس الحكم أيضا، إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تمسك حتى وإن لم تغتسل بعده. واضح؟ هذا الحكم يا إخواني كان فيه خلاف قديم، هذا الحكم كان فيه خلاف قديم. كان بعض السلف قديما يقول من أصبح جنبا فلا صيام له، من أصبح جنبا فلا صيام له. وممن كان يقول بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. فماذا حصل في هذه الجزئية؟ ننظر في تمام الحديث. قال وقال مروان، يعني أمير المدينة الأمير المعروف مروان الذي ولاه معاوية رضي الله عنه على المدينة، وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. لما سمع مروان هذا الحديث وهو أمير على المدينة أقسم على عبد الرحمن بن الحارث أن يبلغ هذا الحديث أبا هريرة رضي الله عنه. وقوله لا تقري عنا من التقريع، لأن أبا هريرة كان يفتي بخلاف هذا الحديث، كان يقول من أصبح جنبا فليفطر أو فلا صيام له. فعزم مروان على إبلاغ هذا الحديث لأبي هريرة حتى يرجع عن قوله. وهكذا وقع في هذه الرواية لا تقري عنا، وفي رواية أخرى لا تفزي عنا، لا تفزي عنا من الفزع، أي لا تخوفن بها أبا هريرة حتى يرجع عن كلامه ويلتزم بالحديث. قوله فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، جاء ذلك، جاء تفسير هذا في روايات أخرى أنه كره أن يستقبله بما يكره، كره عبد الرحمن أن يستقبل أبا هريرة بما يكره. قال ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، المكان المعروف، الميقات المعروف لأهل المدينة. قال وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، كانت له أرض يملكها ويقوم عليها، فالتقي هناك. قال فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة. فقال أي أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، فرد الحديث إلى الفضل بن عباس، يعني يقول هذا ليس كلامي، هذا الكلام ليس عندي، هذه الفتية التي كان يفتي بها ليست من عندي، وإنما حدثه الفضل بن عباس الصحابي المعروف رضي الله عنه. قوله وهو أعلم هكذا وقع في هذه الرواية على رد الضمير إلى الفضل، أي وهو أعلم بما حدثني به، فالعهدة عليه، هو الذي حدثني والعهدة عليه. وفي رواية أخرى وهن أعلم، على ضمير جمع المؤنث وهن، الضمير هنا يعود على من؟ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهن أعلم بالحكم، فيكون هذا رجوعا من أبي هريرة إلى كلام أمهات المؤمنين، لأنهن أعلم بالحكم في هذه المسألة، هذه مسألة خاصة تكون بين الرجل وأهله، فأعلم الناس بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يعني رفع الحديث، يعني الأصل أن فتيا أبي هريرة كانت قولا له، كانت من قوله هو، لم يكن فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض الناس، بعض الرواة، رفعوا هذه الفتية أو هذا القول أو هذا الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يعلق هنا قائلا والأول أسند، والأول يعني الموقوف، الأول يعني الموقوف، أن يكون هذا الحكم من قول أبي هريرة. أسند يعني أصح، أقوى سندا، وقد استعمل الإمام البخاري هذه اللفظة للدلالة على هذا المعنى، قولهم أسند يعني أقوى في الإسناد، أقوى في الصحة. ومن المواضع التي استعمل فيها هذه العبارة الموضع الذي تكلم فيه على حكم الفخذ، وذكر حديث أنس رضي الله عنه في جواز كشف الفخذ، وعلق حديث جرهد وغيره في الباب في أن الفخذ عورة، ثم قال بعد ذلك وحديث أنس أسند يعني أقوى في الإسناد أصح. فهذا هو المراد. فالإمام البخاري رحمه الله يرجح الوقف على أبي هريرة في هذه المسألة أو في هذا الحديث، وهكذا عامة الروايات عن أبي هريرة. وعلى كون الرفع محفوظا، يعني لو كان الرفع صحيحا في هذا الحديث كيف نتعامل إذن في هذه الحالة؟ نقول كان هذا في أول الأمر فنسخ الحكم، كان الحكم أولا أن من أصبح جنبا فلا صيام له، ثم نسخ هذا كما في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وعلى هذا استقر إجماع العلماء. قلت في الكلام كان فيه خلاف إيه؟ قديم. فارتفع هذا الخلاف القديم واستقر إجماع أهل العلم على جواز الصيام لمن أصبح جنبا. قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. هذا الباب في بيان حكم المباشرة للصائم. وأصل المباشرة التقاء البشرتين، أصل المباشرة التقاء البشرتين. وتستعمل أيضا في الجماع وفي مقدماته، في الجماع وفي مقدماته، فتستعمل أحيانا في مباشرة مخصوصة، في لمس مخصوص. طيب المراد هنا ماذا؟ المراد التقاء البشرتين ولا الجماع ولا مقدمات الجماع؟ على حسب الحديث الذي أمامك وعلى حسب القرائن الواضحة والدلائل البينة، المراد مقدمات الجماع، لأن التقاء البشرتين مباح على كل حال ولا شيء فيه، لا علاقة له بالصيام أصلا. الرجل يباح له أن يمس امرأته مسا عاديا، أن تلتقي بشرتهما، لا حرج في هذا ولا علاقة له بالصيام. والجماع قد مر حكمه آنفا في الباب السابق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله، فهذا بيان واضح. وسيأتي حكم الجماع في الصيام خصوصا، يعني من جامع وهو صائم ما حكمه، سيأتي فيه باب خاص بعد هذا إن شاء الله. فتبين أن المراد بالمباشرة هنا مقدمات الجماع، التقبيل والملامسة والملاعبة وما أشبه هذا، وسيأتي باب خاص بالتقبيل بعد هذا مباشرة إن شاء الله. علق الإمام رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وهذا ثابت صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما يحرم على الصائم من امرأته فقالت فرجها، أو في بعض الألفاظ الأخرى أنها سئلت ما يباح للصائم من امرأته فقالت كل شيء إلا فرجها، كل شيء إلا فرجها. والإمام هنا يذكر قول عائشة خصوصا لما سبق التنبيه عليه في الباب الماضي، وهو ماذا؟ أن النساء من أعلم الناس بهذه المسألة، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بها. ذكر حديثها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. يقبل ويباشر، التقبيل أخص من المباشرة، التقبيل أخص من المباشرة، فهذا من ذكر العام بعد الخاص، والمراد بالمباشرة قد أوضحنا. قوله أكهد قوله وكان أملككم لإربه، هكذا في بعض الروايات بالكسر، والمراد به العضو، المراد بالإرب بالكسر العضو. وفي الرواية المشهورة بالفتح وكان أملككم لأربه، والمراد بها الحاجة، المراد بالأرب الحاجة، أو يراد بها هنا خصوصا الشهوة، كان يملك شهوته، كان يملك نفسه. وقد استشهد الإمام رحمه الله على هذا التفسير بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى: مآرب ولي فيها مآرب أخرى. فقال ابن عباس: مآرب يعني حاجة. وقال طاووس في لفظ آخر: أولي الإربة، أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ففسر طاووس أولي الإربة هنا قال الأحمق لا حاجة له في النساء، وفسره غيره بما يعود إلى ضعف الشهوة أو العجز عن الجماع كالعنة وما أشبه ذلك. فتبين أن الحكم في المسألة الجواز، جواز التقبيل والمباشرة للصائم، هذا أسندته عائشة رضي الله عنها صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء بالمنع، بمنع التقبيل والمباشرة للصائم، وقال بعضهم بالتفصيل بين الشاب والشيخ فأجازوها للشيخ ومنعوها الشاب، قالوا لأن الشاب فوران الشهوة في حقه أدعى، فيخشى عليه إذا قبل أو باشر أن يقع في الجماع المحظور. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن خلاف من خالف من العلماء إنما كان يعود إلى سد الذريعة وحسم المادة، فالذي منع من العلماء أو الذي فصل بين الشاب والشيخ الجميع تصرفاتهم تعود إلى سد الذريعة وحسم المادة. فالخلاف في الحقيقة ليس في المنع من نفس التقبيل والمباشرة، العلماء جميعا متفقون على جواز هذا في نفسه، على أنه في نفسه ليس حراما أو ليس ممنوعا أو ليس يفطر الصيام بمجرده، يعني ليس من قبل أفطر، هذا في الحقيقة ليس مرادا، وإن صرح به بعض السلف الأولين لكن هذا فيه نظر بين، وإنما الذي تدور عليه تصرفات العلماء أو جمهورهم إنما هو مراعاة سد الذريعة وحسم المادة. وهذا هو المصرح به في الحديث نفسه، ماذا تقول عائشة وكان أملككم لإيش؟ لأربه أو لإربه، فهذا تنبيه واضح على أن هذا الحكم مقيد بماذا؟ بمن يملك نفسه، هذا تنبيه واضح على أن الحكم مقيد بمن يملك نفسه. وأما الذي لا يملك نفسه شابا كان أو شيخا، يعني لو افترضنا في الشيخ وإن كان أبعد عن الشاب في هذه المسألة، لكن لو افترضنا أن الشيخ خشي على نفسه إذا قبل أو باشر أن يقع في الجماع فإنه يمنع، ولا يقال هذا شيخ والشيخ كذا، لا، واضح؟ فالحكم الصحيح إذن في هذه المسألة الذي تجتمع عليه جميع الأقوال هو التقييد بالأمن من الجماع، بالأمن من الوقوع في الجماع، أو بأن يملك الإنسان نفسه. فمن ملك نفسه ولم يخش عليها الوقوع في المحظور فهذا هو الذي يجوز له التقبيل والمباشرة. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. سبق الكلام على حكم المسألة، وقوله في الحديث الأول ثم ضحكت أي عائشة رضي الله عنها، قال بعض العلماء ضحكت على سبيل الإنكار على من يخالف في هذه المسألة، وقال بعضهم ضحكت لأنها إنما كانت تعني نفسها، يعني كانت تعني نفسها بمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أزواجه، يعني كانت تعني أنه كان يفعل ذلك معها رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر حديث أم سلمة وفيه بعض الأحكام في الطهارة ننبه عليها مختصرا. قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، والخميلة نوع من الثياب، قالت: إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فيه جواز اتخاذ المرأة لثياب خاصة تحيض فيها، وهذا هو الأولى بلا شك، لا سيما إن كانت المرأة ممن تختلط عليها الثياب عند الصلاة مثلا، إن كانت لا تستطيع أن تميز فعليها أن تتخذ ثيابا خاصة تحيض فيها لئلا تشتبه عليها بالثياب التي تصلي فيها. فقال: ما لك أنفستي؟ فيه إطلاق النفاس على الحيض، وهو كذلك لغة وشرعا، وقد استفاد العلماء من هذا أن أحكام النفاس وأحكام الحيض واحدة. قالت: نعم. قالت: فدخلت معه في الخميلة. فيه جواز اضطجاع الرجل مع امرأته وإن كانت حائضا، وأن حيض المرأة لا يمنع من الاضطجاع معها أو مباشرتها أو ملامستها أو مؤاكلتها، كل هذا لا بأس به، وإنما الذي يحرم مع الحيض فقط هو الجماع. وطبعا هناك خلاف مشهور للعلماء في جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة، والصحيح الجواز. قوله: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، فيه جواز هذا الأمر حتى وإن كان الغسل عن حدث أكبر، حتى وإن كان الغسل عن حدث أكبر. ومما يستفاد من هذا أيضا على المذهب الصحيح للعلماء طهارة الماء المستعمل، طهارة الماء المستعمل، وهذا هو المذهب الصحيح. قوله: وكان يقبلها وهو صائم، هذا هو موطن الاستشهاد من الحديث، وفيه بيان جواز هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب أو الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. هذا باب في جواز بعض الأشياء للصائم، ليس الأمر مقصورا على الاغتسال كما صرح به المصنف في صدر الترجمة، وإنما يتعدى إلى أمور أخرى على حسب الآثار التي علقها في الباب. ذكر أولا أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، يريد بيان الجواز لهذا الأمر، فلا بأس في الصيام من وضع الشيء المبلول على الجسد حتى وإن كان على الفم والأنف، لأنه ربما يقول قائل لو وضعه على صدره أو ظهره أي حرج في هذا؟ المقصود بيان عموم هذا الأمر في جميع البدن، يجوز له أن يضع شيئا مبتلا ولو على أنفه أو فمه. لماذا؟ تذكرون الضابط الذي ذكرناه في أول مجلس للطعام والشراب؟ قلنا ضابط الطعام والشراب هو ماذا؟ لابد من إدخال الشيء إلى الجوف، كل ما يؤكل أو يشرب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل. المهم أن يصل الشيء إلى الجوف من خلال هذا المنفذ. فكل ما لا يتحقق فيه هذا الضابط فليس بأكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب. في معنى الأكل والشرب هذه ستفيدنا في شيء آخر لأنها مهمة أيضا، يعني الحكم ليس مقصورا على مجرد الأكل والشرب، لا، لابد أن ينظر أيضا فيما هو في معنى الأكل والشرب. فالحاصل أن كل شيء لا يتحقق فيه هذا الضابط فإنه لا يفسد الصيام. طيب الآن الابتلال هل هو أكل أو شرب أو في معنى الأكل والشرب؟ فهو جائز. واضح؟ يبقى تعمل هذه القاعدة عندك في كل شيء يرد عليك في مثل هذه المسائل. فيدخل تحت هذا أمور متعددة ذكرها البخاري في الباب. أولا الابتلال بمعنى أن يبتلي الصائم، سواء كان بالاغتسال المباشر أن يغتسل اغتسالا مباشرا، أو أن يضع شيئا مبتلا على بدنه وإن كان على فمه أو أنفه. فكل هذا لا حرج فيه لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولم يأتي دليل على أنه يفسد الصيام، لم يأتي دليل على أنه يفسد الصيام. وهنا قاعدة أخرى أيضا مهمة جدا، الأصل بقاء العبادة، الأصل بقاء العبادة، تستعملها في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي كل شيء. الأصل بقاء العبادة يعني إيش هذا؟ هذا مبني على قاعدة كبيرة وهي الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمما يتفرع على هذه القاعدة العظيمة الأصل بقاء العبادة حتى يأتي ما يفسدها، حتى يأتي ما يفسدها. يعني إيش هذا؟ يعني لا يجوز لك أن تبطل عبادة إلا بنص أو بدليل واضح، لا يجوز لك أن تبطل عبادة إلا بدليل واضح. فإذا شككنا في أمر معين هل يبطل العبادة أم لا، فالأصل أنه لا يبطلها، الأصل أنه لا يبطلها. إذا شككنا في أمر معين هل يبطل الصلاة، هل يبطل الصيام، هل يبطل الحج إلى آخره، فالأصل أنه لا يبطلها حتى يأتي الدليل الواضح. واضح هذا يا إخوة ولا لا؟ طيب يبقى الآن عندما نتكلم في الاغتسال، الاغتسال يفسد الصيام ولا لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل على أنه يفسد الصيام، ولأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. واضح؟ إذا تحفظ هذا الاستدلال في كل مسألة مشابهة تأتي عليها. طيب هنا سؤال، من اغتسل فدخل الماء جوفه، وهو يغتسل دخل الماء إلى جوفه من فمه أو أنفه، ما الحكم؟ نقول إن كان هذا عن غير عمد فلا بأس، لأنه سيأتي بيان الحكم العام في المفطرات وأن من أفطر عن غير عمد فإنه في الحقيقة لا يفطر، سيأتي بيان هذا. فهذا أمر لا حيلة للإنسان فيه. فإن كان عن غير عمد يعني غلبه الماء فدخل إلى جوفه من فمه أو أنفه فإنه لا يفطر، وإن تعمد فإنه يفطر. لماذا يفطر في هذه الحالة؟ لأنه شرب، تحقق فيه معنى الشرب، صحيح ولا لا؟ والشرب يفسد الصيام. واضح هذا؟ طيب مسألة أخرى وهي تابعة لمسألة الاغتسال، قال ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. الحمام هو المكان الذي يستحم فيه الإنسان، يعني يغتسل بالحميم، سمي الحمام كذلك لأنه يستعمل فيه الحميم، والحميم هو ماذا؟ والماء الساخن، مش الحميم اللي هو يعني النار الشديدة أو الوقود أو ما أشبه، لا لا، الحميم يستعمل في الماء الساخن، ماء الساخن يسمى حميما، واضح؟ وكان هذا هو المعروف من قديم، أنهم كانوا يغيرون بين الحمام وبين الكنيف، فالكنيف هو مكان قضاء الحاجة، لم يكونوا يستحمون فيه، لم يكونوا يغتسلون فيه، لكن كانوا يغتسلون في مكان آخر يسمى بالحاض. فهذا بيان لجواز الاغتسال أيضا عند الصيام، لأن الحمام ماذا يصنع فيه؟ يغتسل فيه. وربما تصنع فيه أمور أخرى، ربما مثلا يستحب فيه الإنسان، يعني يزيل شعر آنته، ربما يزيل شعر إبطيه، ربما يصنع كذا أو كذا مما يصنع في هذه الأماكن، فهذا كله أيضا لا يؤثر على الصيام. يعني يجوز للصائم أن يستحد أو ينتف إبطاه أو يحلق شعره، كل هذا لا حرج فيه لأنه لا تأثير له على الصيام. مسألة أخرى، قال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. القدر بكسر القاف هو الوعاء أو الإناء الذي يطبخ فيه، فهذه مسألة وهي تذوق الطعام. تذوق الطعام، فرق بين الطعام الأكل وبين تذوق الأكل. فتذوق الأكل للصائم جائز، يجوز للصائم رجلا كان أو امرأة، والنساء طبعا يعني الأمر هذا في حقهن أكثر. فالمرأة إذا كانت تطبخ وهي صائمة يجوز لها أن تتذوق الطعام من غير أن تبتلع هذا الذي تذوقته، يعني تتذوق وإذا كان بقي شيء واضح في فمها تتخلص منه، لا حرج فيها. لماذا؟ أجيب أنتم، لأنه ليس أكلا، تذوق أكل ليس بأكل، ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولم يأتي دليل على أنه يفطر الصائم. مسألة أخرى، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. المضمضة سيأتي فيها مزيد بيان في باب لاحق، والمضمضة لا شك تحتوي على إدخال الماء إلى الفم، لكن هل فيها ابتلاع؟ لا، إنما هي إدخال للماء ثم بعد ذلك إخراج له، فهذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وسيأتي معنا في باب لاحق أن الإمام رحمه الله استدل بأحاديث الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتمضمض في وضوئه ولم يخص بذلك صائما من غيره، يعني ما قال غير الصائم لا يتمضمض، ما قال هذا، واضح؟ طيب، التبرد يراد به الاغتسال أحيانا، التبرد قد يحصل بالاغتسال وقد يحصل بأمور أخرى، بالترويح، يعني أن يتروح الصائم، يستعمل المروحة حتى يأتي له بالهواء، فهذا كله لا بأس به، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وليس فيه دليل على إبطال الصيام. مسألة أخرى، وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. دهينا أي قد استعمل الدهن، والدهن نوع من الطيب ويستعمل في الشعر، ففيه جواز إلى ففيه تنبيه على استعمال على جواز استعمال الطيب عموما للصائم. يجوز للصائم عموما أن يتطيب في شعره أو غير ذلك من بدنه، ويجوز له أن يشم الروائح أيا كانت، سواء كانت رائحة طعام أو غيره، كل هذا لا حرج فيه لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وليس فيه دليل على إبطال الصيام. وقال أنس: إن لي أبزا. الأبزا حوض منقور يتخذ للاغتسال، حوض منقور أو شيء منقور على هيئة الحوض، يعني يتخذ للاغتسال، فهذا فيه دليل على جواز الاغتسال للصائم. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. سيأتي باب خاص في استعمال السواك. ذكر أيضا قول ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. ثم أعقبه بقول عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. فأراد بذلك أن يبين أن ابتلاع الريق من السواك ليس مفطرا في نفسه، وإنما يمنع منه على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة، على سبيل الأولوية، لكنه لا يفطر الصيام، لا يفطر الصائم ولا يفسد الصيام. وقال ابن سيرين: لا بأس باستواك الرطب، يشير بذلك إلى خلاف من خالف وفصل بين السواك الرطب واليابس. يعني بعض العلماء قال يستعمل السواك اليابس دون الرطب لئلا يتحلل منه شيئا، لئلا يكون له ريق أو نكهة تنفذ إلى الجوف، فنبه بهذا على أن هناك قولا آخر وأنه يختار هذا القول: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تغمض به. هذا فيه دليل على استعمال السلف القياس، أن السلف كانوا يستعملون القياس فقاسه على المضمضة. المضمضة فيها إدخال للماء إلى الفم، والماء له طعم ولا لا؟ المراد يعني له شيء يبقى ولا يمنع هذا من المضمضة، فكذلك السواك لا يمتنع وإن كان يبقى منه أثر في الفم. مسألة أخرى: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وهذا أيضا هو صحيح من اختلاف العلماء في هذه المسألة، أنه لا بأس بالكحل لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولم يأتي دليل على أنه يفسد الصيام، والأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة. كل حديث فيه أن الاكتحال يفسد الصيام فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر حديث عائشة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجماع، وفيه التنبيه أو فيه التنصيص على قوله من غير حر كما نبهت لكم في الأول. والمراد من الحديث في هذا الباب جواز الاغتسال للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الفجر وهو جنب، يعني الآن هو صائم وهو جنب، فسيغتسل وهو صائم، صحيح ولا لا؟ فهذا دليل واضح على جواز الاغتسال للصائم وأنه لا يؤثر على صومه. طيب، هنا ننبه على أمر مهم، يعني ربما أنسى بعد هذا لئلا أنسى. من هذا الذي مر معنا في الباب نستفيد أمرا مهما جدا، وهو أن بقاء الأثر الذي يكون من أكل أو شرب لا يفسد الصيام. تاني، بقاء الأثر الذي يكون من طعام أو شراب في الفم لا يفسد الصيام، وهذا مهم جدا. وفيه قاعدة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، يعني الأثر الذي يترتب على المأذون فيه شرعا. إذا أذن لك الشرع في شيء وترتب على هذا الشيء أثر فإنه يعفى عنه. لماذا؟ لأن إذن الشارع فيه يقتضي العفو عن أثره، وإلا لكان هناك تناقض وتكليف بما لا يطاق. كيف يبيح لك الشرع شيئا ويحرم عليك أثره؟ طيب، تصديق هذا في مسألتنا الآن: المضمضة جائزة للصائم ولا لا؟ طيب، في أثر يترتب على المضمضة، إذن الشرع أذن في المضمضة، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فهذا الأثر الذي يبقى في فمك بعد المضمضة يعفى عنه. إذن لا تتكلف عندما تتوضأ مثلا، لأن هذا يقع فيه كثير من العوام، من عوام المسلمين يتكلفون، وبعضهم يترك المضمضة أصلا والاستنشاق وهو صائم، وهذا خطأ ليس بصحيح. وعند من يوجبهما في الوضوء فالوضوء عنده إيش؟ فاسد، وبالتالي الصلاة فاسدة غير صحيح. فالحاصل إن هذا تكلف ليس من السنة، بل تتمضمض وتحرص على هذا وتتأسى بالسنة في هذا الباب، ولا تتكلف بمجرد أنك أخرجت الماء في فمك، لا تتكلف، يعني لا تمكث طويلا في إخراج الريق والمصاق وما أشبه هذا، هذا كل تكلف ليس من السنة في شيء. طيب، مر معنا في الأمثلة أيضا السواك، وسيأتي مزيد كلام عليه. السواك لا شك يكون له أثر، بعد استعماله يكون له أثر، ومع ذلك فهذا الأثر معفو عنه لأن أصل السواك مأذون فيه كما سنوضح إن شاء الله وسنبين اختلاف العلماء في هذه المسألة. فكذلك كل أثر يبقى من أكل أو شرب مر معنى أيضا تذوق الطعام. تذوق الطعام ليس أكلا له ومع ذلك يبقى فيه أثر يبقى منه أثر في الفم فهذا لا حرج فيه. فنستفيد من هذا أن كل شيء أذن الشرع فيه عند الصيام وبقي له أثر فإنه يعفى عنه. أيضا مما يدخل في هذه المسألة التقبيل والمباشرة كما مر معنا، ولا شك أن التقبيل والمباشرة ربما خلفت أثرا وهو المذي، وهذا كثير جدا. وقد اختلف العلماء في المذي هل يفطر الصائم أم لا، والصواب أنه لا يفطر، والدليل إذن الشرع في التقبيل وإيش والمباشرة مع أنهما يفضيان غالبا إلى المذي، فهذا دليل واضح على أن المذي معفو عنه في الصيام. وقد مر معنا في الباب لما علق البخاري قول جابر بن زيد بن الشعثاء نعم في باب القبلة للصائم، وقال جابر بن زيد إن نظر فأنى يتم صومه، يعني حتى تكلم على المني لم يتكلم على مجرد المذي. لماذا؟ لأنه لا حيلة للإنسان فيه، يعني لا معارضة بين هذا وبين ما قلناه الذي قلناه من قبل في التفطير بالمني هو إخراج المني ماذا؟ عمدا. لكن من خرج منه المني عن غير عمد على حسب ما جاء في أثر أبي الشعثاء من نظر، طيب النظر هذا مأذون فيه ولا لا؟ فرجل نظر إلى امرأته فأمن من شهوتها، هاجت شهوته فأمن من غير قصد، النظر مأذون فيه ولا لا؟ وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وهذا لا حيلة للإنسان فيه، إنما كلامنا على من يتعمد إخراج المني، على من يستمني قصدا سواء باليد أو بغيرها. واضح؟ فهذه قاعدة مفيدة تفيدك في أبواب الصيام في مسائل متعددة كما مر معنا، وتفيدك أيضا في أبواب وأحكام مختلفة، وستفيدنا أيضا في مسألة السواك عندما نعود إليها مرة ثانية إن شاء الله، وأيضا خشية النسيان كذلك إذا تكلمنا على معجون الأسنان هل يجوز استعماله أم لا، مع أن المعجون فيه أثر وفيه أثر قوي، لكن نقول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ويقاس على السواك، لأن السواك أيضا ربما كان له طعم قوي نافذ فيقاس عليه المعجون، فلا بأس باستعمال معجون الأسنان وإن كان له أثر لأن الأثر في هذه الحالة يعفى عنه. قال رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن والمجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الباب على حسب ما نص عليه الإمام في الترجمة باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، فربما ظن اختصاص الحكم بالأكل والشرب، لكن المصنف رحمه الله وهذا من فقهه ومن عادته المتكررة في هذا الكتاب أنه ينبه في الترجمة من خلال الآثار التي يعلقها أو الأحاديث التي يعلقها ينبه على الحكم الذي يترجح عنده، ويدفع أيضا بعض الإشكالات أو بعض صور الفهم التي تفهم من كلامه. فلئلا يظن ظان أن الحكم عنده مختص بالطعام والشراب أعقبه ببعض الآثار التي تبين أن الحكم عنده عام في كل مفطر، أن الحكم عنده عام في كل مفطر، يعني يأتي واحد مثلا في أثر عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، طيب الاستنثار هذا لا شك أنه ابتداء ليس له علاقة بالأكل والشرب، فالإمام يريد أن ينبه على أن ما حصل للصائم عن غير قصد منه فإنه لا يفطره ولا يبطل صيامه. كذلك قول الحسن إن دخل حلقه الذباب، يأتي واحد يقول أي علاقة لهذا بالأكل والشرب؟ المقصود إن غلبك شيء فدخل جوفك عن غير قصد منك فإنه لا يبطل الصيام. قول الحسن والمجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، يعني حتى وصلت للجماع. نعم، فالقاعدة إذن عند الإمام أن كل مفطر إذا كان عن غير عمد فإنه لا يفسد الصيام، هذا في الأكل والشرب وفي غير الأكل والشرب، لأن الحديث الذي أسنده في الباب خاص بماذا؟ بالأكل والشرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، يعني هذا خاص بالأكل والشرب، لكن يقاس على الأكل والشرب كل مفطر لأن الجميع مفطر. لماذا نفرق بين الأكل والشرب وبين الجماع مثلا؟ لماذا نفرق بين الأكل والشرب وبين إخراج المني؟ لماذا نفرق بين الأكل والشرب وبين القيء؟ كله مفطرات، فيفرق في المفطرات هذه بين العمد وغيره. فإذا وقع الصائم في مفطر ناسيا جامع ناسيا أكل أو شرب ناسيا، كل هذا لا يؤثر على صيامه. فتبين أن القاعدة عندنا، نستنبط من هذا القاعدة أن النسيان لا يؤثر على الصيام. من أفطر وهو ناس، يعني شوف التعبير الآن، قلنا ماذا؟ أفطر يعني بالأكل والشرب أو بغير الأكل والشرب. فمن أفطر وهو ناس فصيامه صحيح ولا يفطر بذلك ولا يجب عليه قضاء فضلا عن الكفار، هذا حكم صحيح في نفسه. لأن بعض العلماء استشكل هذا وقالوا كيف يعفى عن النسيان في هذا الأمر، وهذا هو المنقول عن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لم يأخذ بهذا الحديث، وقال إن من أكل أو شرب ناسيا فقد أفطر وعليه القضاء. فهذا أمر قد استشكله بعض العلماء، لماذا؟ لأن النسيان كيف يعفى عنه في هذه الحالة؟ كيف يعني؟ الآن من نسي فصلى وهو محدث، صلى على غير وضوء وهو ناسي، صلاته صحيحة ولا لا؟ ليست صحيحة. قالوا طيب، الأركان لا يعفى عنها، أركان العبادة أركان الشيء لا يعفى عنها لنسيان، العمد والنسيان فيها سواء، النسيان والتذكر فيها سواء. فكما أن من صلى وهو محدث ناسيا فصلاته باطلة، فكذلك من أكل أو شرب ناسيا فصيامه باطل. نقول هذا قياس في مقابل النص، وإذا جاء النص فلا قياس، واضح؟ النص واضح وبين، وتأويله في غاية البعد، لأن بعض العلماء تكلف فتأوله تأويلا فاسدا جدا، قالوا فليتم صومه يعني يكمل الصيام مع أن القضاء واجب عليه، كما أنه يمضي في الحج الفاسد وعليه حجة من قبل. أوضحنا هذا من قبل، أشرنا إليه يعني. قالوا فالأمر بإتمام الصيام هنا إنما هو أمر بإتمام الصيام الفاسد وعليه قضاء من بعد، فهذا تأويل بعيد جدا، بل نص الحديث كما هو بين يفيد أن الصيام صحيح وأنه لم يفسد أصلا، ولا سيما في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقى، هذا واضح جدا في جانب العفو وأن الإنسان لا حيلة له في هذه المسألة. فالحديث نص واضح لا يحتمل التأويل، فلا يجوز تركه لهذا القياس. ثم هناك رد آخر، هناك وجه آخر في الجواب، وهو لماذا نقيس الأكل والشرب على الحدث ولا نقيسه على الكلام؟ يعني من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا، صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ صحيح. طيب لماذا لا نقيس الأكل والشرب في الصيام على الكلام في الصلاة؟ لماذا نقيسه على الحدث؟ لا نقيسه على الكلام مراعاة للنص، إن كان ولا بد من قياس، يعني سنعمل القياس في هذا الباب. طيب نعمل القياس الذي يوافق النص، صحيح ولا لا؟ فنقيس الأكل والشرب في الصيام على الكلام في الصلاة، وكذلك على الأكل والشرب في الصلاة أيضا كما قال بعض العلماء. قال بعض العلماء أيضا: من أكل أو شرب في صلاته ناسيا فصلاته صحيحة أيضا ولا تبطل. يبقى هو قياس لنفس الأكل والشرب في الصلاة أيضا، لماذا نقيسه على الحدث؟ فهذا التقييد لا يجوز أن يستخدم في هذه المسألة، في مسألة الصيام، لورود النص على خلافه، وإذا جاء النص فإنه لا يجوز معه اجتهاد أو قياس أو نحوه. وننبه أيضا على أن الحكم في هذه المسألة عام في صيام الفرض والنفل، لا وجه للتفريق، لأن بعض العلماء فرط وهذا لا وجه له. فمن أكل أو نسي، فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض أو نفل فصيامه صحيح ولا شيء عليه. قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقا. حدثنا عباد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يده ثلاثا. قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا يأتي الكلام على السواك. يقول رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم، أي لا فرق بينهما، ردا على من فرق من العلماء. فهذا قول من أقوال العلماء في هذه المسألة، فرق بعضهم بين الرطب واليابس، وقالوا إنما يجوز اليابس دون الرطب لأن الرطب له طعم وربما تحلل منه شيء في الجوف. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. علقهم هنا بصيغة التمريض وهو ضعيف، والقاعدة أنه ليس كل ما علقه البخاري بصيغة التمريض يكون ضعيفا، بل منه ما يكون صحيحا، بل منه ما يخرجه في نفس الصحيح. واضح؟ يعني لا تأخذ قاعدة إن كل ما هو بصيغة التمريض فهو ضعيف، لا. فالذي وقع في هذا الموضع تحديدا أن الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي علقه ممرضا ضعيف. قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إنما خرجه الإمام في صحيحه بغير هذا اللفظ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا اللفظ عند كل وضوء قد أخرجه غيره وهو ثابت صحيح. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث جابر ففي إسناده نظر، وأما حديث زيد بن خالد فقد صححه غير واحد من العلماء. قال: ولم يخص الصائم من غيره. هذا فقه البخاري هنا، هذا هو استنباط البخاري أنه استدل بالعموم، وهذا من مواطن فقهه رحمه الله ومن أوجه الرد على من زعم أنه لم يكن فقيها بعض الناس ولا سيما الذين يناوئون البخاري أو عندهم ميل إلى الرأي من الحنفية أو غيرهم يدعون أن البخاري لم يكن فقيها، وهذا ادعاء فاسد، بل البخاري رحمه الله كان من الفقهاء وكان من أكابر فقهاء المحدثين. فمن ظاهر فقهه أنه كان يستدل بالأحاديث استدلالا ثاقبا صحيحا، وكان يستدل بالعمومات، وهذا في الحقيقة من الفقه، والذي يضيعه يضيع لونا كثيرا من الفقه. من أهم ما يعتني به الفقيه الاستدلال بالعموم، عليه أن يستدل بعمومات النصوص، وإذا لم يأتي ما يخرج عن هذه العمومات فالاستدلال بالعموم باق كما هو، لا يجوز له أن يتغير. ففي مسألتنا هذه الإمام رحمه الله يستدل بعمومات النصوص في الأمر بالسواك والحظ عليه والتثويب عليه، يقول لم يخص الصائم من غيره، يعني الأحاديث عامة يدخل في هذا العموم، الصائم ولا لا، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا عموم للصائم وغيره ولا لا، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والصائم يتوضأ ولا لا يتوضأ، هذا هو، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، الصائم يصلي ولا لا يصلي. فالأحاديث عامة ليس فيها تفريق بين صائم وغيره. ثم ذكر قول عطاء وقتاده يبتلع ريقه، دلالة على ما ذكرناه آنفا من العفو عن الأثر، لأن الأصل مأذون فيه، الأصل هو ماذا؟ السواك مأذون فيه، فأثره كذلك مأذون فيه ومعفو عنه. ثم ذكر حديث الوضوء، يأتي واحد يسأل حديث الوضوء إيش علاقته بالمسألة، هذا أيضا من فقه البخاري رحمه، ومن الأمور التي استعصت على غير واحد من العلماء الذين تصدوا لشرح هذا الصحيح العظيم. فتجد عندما تتابع الشروح ولا سيما الفتح أن العلماء يختلفون، وبعضهم يشكل عليه موطن الدلالة من الأحاديث التي يذكرها البخاري في الباب، يعني يذكر البخاري في الباب حديثا ربما يظن المتأمل أو الناظر عموما يعني أنه لا علاقة له بالباب ولا علاقة له بالمسألة، لكن من تأمل عرف، وهذا يظهر لبعض العلماء دون بعض. فقال بعض العلماء هنا مناسبة الحديث للباب من جهة المضمضة على وجه التحديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سن المضمضة وحض عليها وبين أنها من الوضوء ولم يفرق بين صائم وغيره. الحديث هذا فيه تفريق بين الصائم وغيره، هل الصائم لا يتوضأ؟ بل الصائم يتوضأ. طيب الكلام هنا إذن على المضمضة، ما علاقتها بالسواك؟ يشير إلى قول ابن سيرين السابق الذي مر معنا في الباب قريب، لما قيل له في السواك له طعم، فقال له والماء له طعم وأنت تمضمض به، فاستدل البخاري بالقياس، يعني قاس السواك على ماذا؟ على المضمضة، أتى بالنص، النص في أي شيء؟ في المضمضة، وقاس عليه السواك، فقاس على المنصوص الذي هو المضمضة، واستدل بالمنصوص على جهة العموم، وهذا من الفقه العظيم. إذا استدل بعمومات النصوص وقاس على النص العام، قاس المسألة الجزئية على النص العام الذي أورده أصالة في الباب. والقول باستعمال السواك للصائم هو الصحيح من أقوال العلماء، لأن منهم من منع مطلقا أو من خص المنع تحديدا بما بعد الزوال، بعض العلماء، وهذا مذهب مشموع قال به كثير من العلماء، أنهم قالوا لا يستاك الصائم بعد الزوال، وبعضهم فرق بين السواك الرطب والسواك اليابس. والصحيح من هذه الأقوال كلها أنه لا بأس بالسواك للصائم مطلقا، سواء كان قبل الزوال أم بعده، وسواء كان السواك رطبا أم يابسا، لهذه الأدلة التي شرحناها بالتفصيل. وما حجة المانعين؟ أولا قالوا السواك يزيل الخلوف، السواك يزيل الخلوف، وهذه حجة من منع بعد الزوال تحديدا، لأن الخلوف إنما يظهر ويتبين فيما بعد الزوال، يكون في آخر النهار. قالوا الخلوف له فضيلة والسواك يزيل الخلوف فلا ينبغي إزالة الخلوف لما فيه من الفضيلة. والجواب عن هذه الحجة أنكم تجيزون المضمضة والمضمضة تزيل الخلوف، صحيح ولا لا؟ فكذلك السواك. ثم إن الخلوف ليس أمرا مقصودا لذاته، إنما هو من باب بيان فضيلة الصيام، أن أثر الصيام يترتب عليه من الفضل كذا، لكن ليس المقصود أنك تبقي الخلوف لذاته. ثم إن إزالة السواك للخلوف إنما هي إزالة وقتية، فنعمل بالفضيلتين ونحقق المصلحتين، يعني لا يقال لا تستعمل السواك مطلقا، ولكن استعمله حتى تحصل الفضيلة وحتى تصيل السنة. وإزالة السواك للخلوف إزالة وقتية ليست إزالة دائمة، فالخلوف يعود مرة أخرى، فنكون قد عملنا بالمصلحتين جميعا. من حجتهم أيضا أنهم قاسوه على دم الشهيد، قاسوه على دم الشهيد، يعني قالوا دم الشهيد لا يزال عنه ولهذا لا يغسل، فكذلك الخلوف هو الأثر الذي يبقى على الصائم فلا تنبغي إزالته كدم الشهيد. فنقول الحجة في المنع من تغسيل الشهيد ليست الدم، بل الشهيد لا يغسل وإن كان لا دم له، يعني لو أن الرجل استشهد في قتال العدو ولم ينزل منه دم، يعني استشهد عن غير جراحة، يغسل ولا لا يغسل؟ لا يغسل وإن كان ليس عليه دم. فليس المراد الإبقاء على نفس الدم فبطل القياس، واضح؟ وعندنا إن كان ولا بد من القياس، عندنا قياس على المضمضة، لماذا لا نقيس السواك على المضمضة؟ فالمضمضة ولا شك فيها إزالة واضحة للخلوف، وهي جائزة بالنص وباتفاق المخالفين في هذه المسألة، فلا حرج من قياس السواك على المضمضة. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقا، وماذا بقي في فيه ولا ينضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. أما قوله في الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، فالحديث بهذا اللفظ لم يصله المصنف رحمه الله في صحيحه، وإنما ذكر الأحاديث التي فيها الاستنشاق في الوضوء عموما. فهذا أيضا بيان لجواز الاستنشاق في الصيام، القول في الاستنشاق كالقول في ماذا؟ في المضمضة تماما. فكما أن المضمضة جائزة للصائم، وكما أن الوضوء فيه مضمضة واستنشاق، فكذلك استنشاق الماء للصائم جائز. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره، هذا أيضا هو الاستدلال بالعموم. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط. السعوط هو وضع السائل في الأنف، وضع السائل في الأنف، ربما يكون دواء مثلا، فإذا وضع الدواء من خلال أنفه فهذا يقال فيه سعوط. فالحسن يقول: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. إذا مجرد استنشاق الشيء وإن كان سائلا، استنشاق للماء أو لغيره من السوائل، مجرد الاستنشاق أو الإدخال في الأنف لا يؤثر على الصيام، وإنما ما الذي يؤثر؟ إذا وصل إلى الحلق. ولهذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم. إذن الصائم ينهى عن ماذا؟ عن الاستنشاق ولا المبالغة في الاستنشاق؟ في حديث لقيط بن صبر المعروف: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن أصل الاستنشاق جائز ومأذون فيه، وإنما الذي ينهى عنه المبالغة، لأن المبالغة تؤدي إلى ماذا؟ إلى نفاذ الماء إلى الفرج. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه. يعني الذي يضير المتمضمض أن يبتلع الماء الذي أدخله في فمه، وأما إذا أخرجه من فمه بعد ذلك ثم ابتلع ريقه فإنه لا يؤثر. قال: ولا ينضغ العلك. العلك هو ما ينضغ ويبقى في الفم، يعني الطعام العادي عندما تنضغه يبقى في الفم ولا تبتلعه؟ تبتلعه، لكن العلك هو الذي يبقى ممضوغا في الفم، يعني تبقى على مضغه تنضغه وتستمر على المضغ لا تبتلعه بعد ذلك. فالعلك يطلق على كل ما هو بهذه الصفة. طبعا الذي نعرفه بهذه الصفة هو الذي نسميه باللبان، الذي يسمى باللبان، اللبان تنضغه في الفم هكذا ولا تبتلعه. فالصائم منهي عن هذا. قال: ولا ينضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. هذا يحتاج إلى فهم. هذه الصورة تحمل على ما إذا أخرج العلك من فمه، يعني شخص نضغ لبانا ثم أخرج اللبان مباشرة وابتلع ما بقي من الريق غير اللي هو فيه اللبان، غير الذي فيه طعم اللبان، لأنه هذا مفطر بلا إشكال، لا إشكال في هذا. لكن إذا أخرج العلك من فمه وبقي أثر مجرد النكهة، مجرد الطعم الذي يكون في الفم، فهذا هو الذي يؤثر. كما قلنا في ماذا؟ في السواك. السواك عندما تستاك يبقى الطعم في الفم ولا لا؟ هذا هو. فليس المقصود، ولا تفهم من الأثر، أنك تنظر للنام في الصيام وتبتلع هذا الطعم الذي يكون بهذه السكريات وهذه الأشياء، هذا مفطر بلا إشكال، واضح من هذا. لكن المقصود إذا أخرج العلك من فمه وبقي شيء من طعمه في فمه فاسترد ريقه فإنه لا يفطر في هذا الحال. ثم ذكر الاستنثار. قال: فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. هذا تعليل للحكم، لم يملك. لماذا لا بأس به؟ التعليل لم يملك، هذا أمر لم يملكه، لا قدرة له عليه. وأما الذي يتعمد المبالغة في الاستنشاق فإنه يكون قد ارتكب أمرا غير مأذون فيه، والقول بالتفطير في هذه الحالة قوي، لأن بعض العلماء احتاط أيضا فقال، يعني تهيب أن يقول بالإفطار في هذه الحالة، لكن القول بالإفطار حقيقة قوي وهو المعتمد، لأنه ارتكب أمرا غير مأذون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن المبالغة في الاستنشاق، فالذي يتعمد الاستنشاق، يتعمد المبالغة في الاستنشاق وينفذ الماء إلى حلقه فإنه يفطر بها. نقف هنا.